أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. استخلصنا في نهاية البحث السابق من كلام المحقق الإصفهاني رضوان الله عليه أنه يذهب إلى أن التخيير بحسب لبه وحقيقته هو تخيير فقهي، وإن صيغ بطريقة أصولية، لأن الحجية الأصولية هي واجهة عنوانية للمسألة الفرعية. وانتهينا في نهاية البحث السابق إلى أننا بحاجة إلى تقييم هذا الكلام. لا شك ولا ريب في أن ما ذكره من أن الحجية لا معنى لها إذا لم تنتهي إلى مقام العمل كلام صحيح، وقد أسلفنا ذلك. لكن هذا لا يعني بطبيعة الحال عدم وجود الفرق بين الأمرين، وقد تظهر آثاره في بعض المباحث في بعض الحالات، حيث قد اتضح سابقا أن المقصود من التخيير في المسألة الفقهية الفرعية هو كون الحكم الظاهري في مورد روايات التخيير على وزان التخيير بين القصر والتمام في الأماكن الأربعة في الحكم الواقعي، أو على وزان التخيير بين خصال الكفار المخيرة. فتكون الفتوى ابتداء بالتخيير ويكون المخاطب بها المكلف. غاية الأمر أن المكلف لا يستطيع أن يمارس الأدلة ليميز الحجة منها من غيرها صدورا وظهورا وجهة، فيكون الفقيه هو الذي ينوب عنه في هذه العملية ببركة أدلة الإفتاء وأدلة التقليد. بينما التخيير في المسألة الأصولية هو كون إحدى الروايتين حجة في مقام الأخذ والعمل بما ينتهي بطبيعة الحال، بما ينتهي بطبيعة الحال إلى مقام العمل، إذ لا معنى لحجية لا تنتهي إلى مقام العمل، لأن معنى الحجية المنجزية والمعذرية يرحمكم الله. على هذا الأساس قد يفرق الأمر في الموضع الثاني من هذا التنبيه، وهو كون التخيير ابتدائي أو استمراري، إذ بناء على التخيير في المسألة الفقهية قد يقال بأن التخيير استمراري بوضوح، فيكون الإنسان كلما ابتلي بالواقعة وأمامه فتوى بالتخيير على وزان الحكم الظاهري كالتخيير الواقعي وهو مخير بالعمل طبقا لإحدى الخصلتين، بينما إذا قلنا بالتخيير في المسألة الأصولية فقد ينفى التخيير حينئذ استمرارا، بل قد يكون موردا للبحث، وكلا الاتجاهين موجودان. أما إلغاؤه فيبتني على أنه بناء على أن الإنسان عليه أن يمتلك حجة، ففي طول اختياره إحدى الروايتين للأخذ باتت حجة في حقه، فهو يمتلك حجة بالفعل، فلا معنى لتخييره في الآن الثاني أو في المرة الثانية أو في المرة الثالثة. فضلا عن ذلك، وعلى هذا الأساس يعود البحث إلى بحث إثباتي كما أفاد صاحب الكفاية، ولا يصغى إلى ما يظهر من بعض الكلمات من عدم تصور التخيير الفقهي في المقام، كما هو ظاهر كلام السيد الإمام رضوان الله عليه. ذلك أن التخيير في المقام كما يتصور فقهيا ويمكن تخريجه طبقا للمباني، يتصور أيضا أصوليا ويمكن تخريجه، لا بمعنى القطيعة التامة بين التخيير الأصولي والتخيير الفقهي، لأن التخيير الأصولي أيضا ينتهي إلى تخيير عملي في مقام العمل كما هو واضح، وليس التخيير في المسألة الفرعية منقطع عن التخيير في المسألة الأصولية بالكامل، إذ لا معنى لأي حكم في المسألة الأصولية إذا لم ينتهي إلى تنجيزه أو تحديده. وعلى هذا الأساس فالعبرة في المقام ببحثين، بحث ثبوتي وبحث إثباتي، لا نطيل فيهما. البحث الثبوتي أنه هل يتصور ثبوتا تخيير في المسألة الأصولية، في المسألة الفقهية واضح مثل ما في تخيير واقعي بين أمرين، يمكن أن يكون هنالك تخيير ظاهري بين أمرين، بين متضمني الخبرين في مقام التعارض كما هو واضح. وأما أصوليا فمعنى التخيير هنا اتخاذ شيء حجة، والمفروض أن أيا منهما فعلا لا يصلح للحجية، لأنه وإن كانت فيه كاشفية ذاتية لكن نتيجة التمانع انعدمت هذه الكاشفية، والمفروض فقد المرجح، فهما متكافئان، فإذا كانا متكافئين فأمارية في أي منهما لا توجد. تأتي أدلة التخيير لتتعبدنا بالأخذ بأحدهما، بأيهما أخذت من باب التسليم واسعك، أو إذا فتخير أحدهما فتعمل به. واضح أن أدلة التخيير حينئذ تقول بأن أي منهما ليس حجة بناء على القول بالتخيير، لكن لا يجوز لك إهمالهما، بل عليك أن تأخذ أحدهما تجعله بينك وبين الله وتعمل على طبقه. هذا معنى إذا فتخير أحدهما فتعمل به، أو بأيهما أخذت من باب التسليم وسعك. وحينئذ تكون حجية الشيء، حجية أحد الخبرين في المقام منوط بأن يتخيره المكلف، فيصبح حجة عليه إذا اختاره. وهذا كما يعبر الشهيد الصرف سنخو، حجية غريبة في مقام التشريع وإن كانت ممكنة عقلا، أن الشيء يكون حجة بتشهي المكلف، بميل المكلف الشخصي، وإن كان ضمن دائرة الخبرين المتعارضين لا على أساس الموزان العلمي، إذ لا كشفية لأحدهما على الآخر، لا رجحان لأحدهما على الآخر بأي من جهات الرجحان، لكنه ممكن، وهذا ظاهر الأدلة أساسا، فلا غرابة حينئذ، وإن كان هناك غرابة بدوية لا مانع منه. خصوصا بعد أن كان التخيير بمعنى جعل الحجية على الجامع بينهما مما لا معنى له ثبوتا. إذا الملاك ليس بالجامع كما هو واضح، ولا يساعده الإثبات كما هو واضح، إذ لغة الإثبات تخير أحدهما بعينه مش لا بعينه كما هو واضح. وعلى هذا الأساس فإن البحث الإثباتي هو الذي يعين أحد التخييرين، وأنه في المقام فقهي يعني تخيير العملي فقط، أو تخيير في اتخاذ الحجة. فيقال في المقام إن ظواهر الأدلة تناسب التخيير الأصولي ولا تناسب التخيير الفقهي، وهذا هو ظاهر صاحب الكفاية، حيث أفاد بأن التخيير الفقهي لا دليل عليه. طبعا هذا على خلاف ظاهر كلمات بعض المحققين كالشهيد الصادق، حيث أفاد أن التخيير الفقهي ثابت لا محالة، التخيير الأصولي يحتاج إلى مؤونة زائدة. إذا كان مقصودا من التخيير الفقهي يعني العمل على طبق أحدهما، فهذا أثر مشترك للتخييرين وليس تخييرا فقهيا، إنما الكلام في المدخل إليه، نحتاج إلى دليل سواء على هذا أو على ذاك. ولو كان أحدهما يحتاج إلى مؤونة زائدة، نحتاج إلى دليل لنرى أن الدليل جاء مع المؤونة أو بدونها. جيد، حينئذ يقول الشهيد الصادق وغير الشهيد الصادق بأنه في المقام توجد بعض القرائن في لغة الروايات. طبعا هذا إذا اعتمدنا جميع الروايات، أما إذا اعتمدنا رواية واحدة في رواية ابن الجهم التي هي معتمد جملة من المحققين في المقام، وقد تختلف النتيجة. يعني مثلا فبأيهما نأخذ، يأتي الجواب بأيهما أخذتم، من باب التسليم، وسيقال بأن أخذتم يعني اتخذتم حجة، مع أن هذا التعبير كما يفيد الأخذ بمعنى اتخاذ الحجة يمكن أن يكون المراد منه بأيهما أخذتم يعني بأيهما عملتم على طبق، فيكون طريق محض للعمل ولا موضوعية للأخذ بما هو أخذ. كذلك التعبير فتخير أحدهما فتعمل به، فتتخير أحدهما فتعمل به، في بعض الروايات التخيير، فيكون المقصود هو تخيره بما تضمنه ليكون العمل مطابقا له لا أكثر. وأنا أقول عملا لا يوجد يا أخواني ما يلزمنا بتعيين أن التخيير في المقام فقهي أو أصولي، بل كل فقيه وما استظهر، وغاية الفرق في المقام من حيث العمل بالروايات، غاية الفرق في المقام أن الفقيه إذا بنى على التخيير الفقهي فهو يفتي بالمضمون مباشرة، وأما إذا بنى على التخيير الأصولي فيكون عليه أن يدل المقلد على الطريق والسبيل لاتخاذ الحجة، لأن المكلف هو الذي لا بد وأن يتخير إحدى الروايتين من دون قدرته على تنقيح وتحقيق الصغرى. إذا المكلف ليس من شأنه العادي أن يعرف في هذه الأدلة صحتها من سقمها وتعارضها من عدمه وما يستفاد منها، بل إن الفقيه هو الذي يستطيع ذلك. فالفرق في صياغة فتوى الفقيه في الحقيقة، ولا من حيث العمى لا فرق لدى المكلف بوجه. نعم، يبقى في المقام حديث مختصر في الموضع الثاني حتى نختم هذا البحث. الموضع الثاني في هذا التنبيه هو بعد أن ثبت التخيير، سواء كان تخيير فقهي أو تخيير أصولي، هل هذا التخيير تخيير بدوي يعني في المرة الأولى أم استمراري ابتدائي أم استمراري؟ طبعا بدوي كأن التعبير غير سليم. هل هذا التخيير ابتدائي أم استمراري؟ والمقصود أنه إذا تخير أحدهما فهل يكون حجة عليه دائما أم يستطيع أن يخالف ويغير في المرة الأخرى؟ فيختار الرواية الثانية في مقابل الأولى، طبعا شرط أن لا يستوجب ذلك علما إجماليا ببطلان أحد العملين أو إلى ما هنالك، هذه أمور خارج عن محل البحث بمعزل عن هذه الشوائب في بعض الموارد. حينئذ قد يقال بأنه لا معنى للتخيير الاستمراري ولا بد من القول بالتخيير البدوي، وهي مقالة الشيخ الأنصاري وأتباعه. وقد يقال في مقابل ذلك بأن التخيير كما يوجد في المرة الأولى يوجد في كل مرة نبتلى بها به في الواقع، في كل مرة نبتلى بالواقع. كيف يقال كلما ابتلينا بالواقع نتحير في أن حكم الله ما هو ولدينا رواية متعارضة بأيهما أخذنا من التسليم وسعة؟ وهي مقالة صاحب الكفاية على الأحكام الشرعية وأتباعه، مقالة صاحب الكفاية وأتباعه. جيد، أقول إذا قلنا بالتخيير في المسألة الفرعية الفقهية وكان هذا التخيير مطلقا على مستوى الفتوى، قد يقال بأنه لا معنى للبحث، وقيل في بعض الكلمات هذا، وإنما يتأتى البحث إذا قلنا بالتخيير في المسألة الأصولية. شو يعني لا يتأتى البحث؟ يعني التخيير استمراري إذا قلنا بالتخيير في المسألة الفرعية، لم يصبح التخيير بين متضمني الخبرين كالتخيير بين القصر والتمام، كلما ابتلين فتخير. لكن الصحيح أننا سواء قلنا بالتخيير في المسألة الفقهية أو قلنا بالتخيير في المسألة الأصولية يبقى السؤال وجيها ومطروحا أن التخيير هل هو ابتدائي أم هو استمراري؟ وسر هذا التساؤل يا إخواني أنه لا بد وأن نتعرف على موضوع هذا الحكم التكليفي على التخيير في المسألة الأصول الفقهية أو الوضعي حجية على التخيير في المسألة الأصولية. هل موضوعه هو التردد في حكم الله الواقعي وفي الحجية التعيينية بذاتها؟ إذا قلنا هذا فلا شك ولا ريب أن حكم الواقع مجهول بالنسبة له كما في المرة الأولى في الثانية والثالثة وإلى ما هنالك. الحجية الأمارية التعيينية بذاتها طبعا بمعونة أدلة الحجية بطبيعة الحال، يعني التي لها كاشفية ذاتية ويحتج بها الشرع في مورد وجود كاشفيتها بالفعل، أيضا معدومة
موجود. أنا إذا تخيرت أحدهما لا تصبح الكاشفية له. لذلك قلنا بالدرس السابق بأنه من هذه الجهة من قبيل الأصول العملية هو. ها؟
ليش فيه كشف؟
أحسن؟ جيد؟ فيه كشف هو بذاته، لكن نتيجة التمانع لا أستطيع تشخيصه. ولا كل عبارة هي بذاتها فيها مستوى من مستويات الكشف، لكن نتيجة التمانع مع أمارة أخرى مكافئة لا نستطيع. كشف فعلي للممارس لا يوجد. أحسن، جيد. ولا يتمم بالدليل. على هذا الأساس أم أن هذه على هذا الأساس شيلوها، ها؟ أم أن موضوع التخيير هو التحير الفعلي والاحتياج إلى حجة؟ إذا كان موضوع التخيير هو الثاني فنقول هذا اختار في المرة الأولى صار لديه حجة، اختار في المرة الأولى صار لديه تكليف فعلي في حقه وعمل على طبقه، فهو الآن ليس موضوعا للمتحير بالفعل بهذا المعنى في المتعلق. فأيهما هو موضوع التخيير؟ الجواب أن كل ما لدينا بحسب الأدلة هو هذه الرواية التي لم يتم سند بعضها ولم تتم دلالة بعضها الآخر، وبعضها لم يتم لا سندا ولا دلالة، ها؟ وقيل إن المشهور عملوا بها أو عملوا ببعضها، طبعا لا نحفظ أن المشهور عمل بكل هذه الروايات، مش هيك كان بحث التخيير؟ احنا ما قلنا أصلا بالتخيير، لكن القائل بالتخيير إنما قال من جهة دعاوى الإجماعات ومن جهة الشهرات ومن هذه القضية. بعضهم قوى رواية واحدة يا سيد الإمام، رواية ابن الجهد فقط. على هذا الأساس سوف تكون النتيجة في المقام في هذه الروايات. جيد، ما هو الموضوع في المقام حتى يكون التخيير بدوي أو يكون استمراري؟ الشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه يظهر من كلماته أن موضوع الروايات من لم يخطر بعده، فبناء عليه لا إطلاق في هذه الروايات على وزان الإطلاق البدلي ليختار أيهما، ليختار أيهما شاء كلما ابتلي بالواقع. ومن هنا فالقدر المتيقن الثابت من هذه الروايات المتحير الذي لم يختار بعد، ومن ابتلي بالواقعة لمرة فقد اختار. طبعا مش مهم الاختيار النظر الفقهي، الاختيار في مقام الابتلاء بالواقع، فهو خارج عن مفاد هذه الروايات أو لا أقل نشك في شمولها له، فلا دليل على التخيير الاستمراري. لا يقولن قائل إذا شككنا نجري الاستصحاب، استصحاب الحجية السابقة. لماذا شيخنا يقول؟ لأن الموضوع متغير ويشترط في إجراء الاستصحاب وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة. الذي كان قد ثبت في حقه التخيير هو الذي لم يخطر، المتحير الذي لم يخطر، والمتحير قد اختار ولم يعد متحيرا. ولذلك لا نستطيع أن نجري استصحاب بقاء الحكم بالتخيير في حقه للمرة الثانية لتبدل الموضوع. في مقابله ذهب صاحب الكفاية على الله مقامه الشريف،
طبعا بعض المحققين يشكلون على هذا الاستصحاب بأكثر من هذا الإشكال. مثلا السيد القائي يشكل على هذا الاستصحاب بأنه استصحاب في الشبهة الحكمية ونحن لا نقول به. هذه أجوبة مبنائية كما هو واضح. مش مهمة الأجوبة المبنائية، فإن المشهور يجونا الاستصحاب في الشبهات الحكمية كما يجونا في الشبهات الموضوعية. صاحب الكفاية يقول لماذا يا شيخنا تقول هكذا؟ موضوع الأدلة بحسب ظاهرها خلاله شمولي كلما ابتليت بالواقع ولم تكن لديك أمارة حجة بعينها ووجدت أمارتان متنافيتان وتريد حكم المسألة وقد ذكر في الأمارتين المتنافيتين المتكافئتين حكمان متضادان فتخير أحدهما من باب التسليم، بأيهما أخذت من باب التسليم وسعك. فظاهر الأدلة أنك كلما ابتليت بواقعة فيها روايتان متكافئتان متعارضتان فتخير أحدهما فتأخذ به، بأيهما أخذت من باب التسليم وسعك. وأما القول بالمتحير وغير المتحير فهذا ما لم نره في لغة النصوص. وأنا مش قايل التفاصيل صاحب الكفاية، لكن هذا لوازم كلامي. لم نجد في روايات التخيير، قريناها كلها يا إخوان 7 أو 8 روايات، ولا رواية ورد فيها عنوان تحير أو عنوان. فكيف نأخذ الحال حال التحير، الضرر في التحير للمكلف، لكنه لم يذكر على سبيل الموضوعية في الروايات. يعني تأتينا عنكم الأخبار متخالفة، فماذا نصنع؟ في بعضها قال له خذ بموافق الكتاب بمخالف العهد، قال له إذا لا هيك ولا هيك ولا هيك ما بقي شيء، قال فتخير بأيهما أخذت من باب التسليم وسعك، فموسع عليك بأية أخذته. هذه لغات التخيير كانت. هذا التحير لا يرتفع باختيار أحدهما في الواقعة الأولى. أنا لازلت متحيرا في حكم الله في هذه الواقعة، كلما ابتليت بها أنا متحير، ما هو حكم الله فيها؟ حتى لو كنا قائلين بالتخيير في المسألة الأصولية، حجة في طول اختياري، فكلما ابتليت لابد وأن أختار ليكون حجة. هذا ظاهر الرواية، والإنصاف أن هذا الظاهر هو الصحيح الذي أفاده صاحب الكفاية رحمه الله تعالى. هذا أولا. منه يتضح الجواب على قضية الاستصحاب بمعنى عن الإشكال المبنائي للسيد الخوئي والذي لا نوافقه عليه، بل نوافق المشهور من أن الاستصحاب كما يجري في الشبهات الموضوعية يجري في الشبهات الفقهية. على بحث طويل في الاستصحاب وليس هنا محل التعرض له، لكن نناقش الشيخ الأنصاري الأقل. لماذا قلت شيخنا بتغير الموضوع؟ هل الموضوع هو التحير أو عدم الاختيار مطلقا أو في هذه الواقعة؟ إذا كان ظواهر الأدلة هو عدم التحير وعدم الاختيار في كل واقعة واقعة فالموضوع واحد في المرة الثانية كالأولى وفي الثالثة كالثانية كما هو واضح. وإذا شككنا في الحب من دون الشك في الموضوع فلا وجه للشك أساسا، لا وجه للشك، لأن أنا ليش عم شك أنه أنا لازم اختار نفس ما اخترته أولا؟ أليس لأني أشك في الموضوع؟ فلو كان الموضوع غيره كما تقول يا شيخنا الأنصاري لا شككت أساسا، لكان الأمر واضحا عندي على مستوى النتيجة. وعلى هذا الأساس فالصحيح والله العالم ذهب إليه صاحب الكفاية من الحفاظ وحدة الموضوع بين القضية المتيقنة والقضية المشكوكة، لكن ما يعود القطع أن الأمر لا يصير إليها. فنقول بأن عملة إثبات الاستمرارية هنا هو نفس ظواهر الروايات، من أن التخيير في كل واقعة ابتلينا بها على وزان الإطلاق الشمولي فينحل بعدد الوقائع التي يبتلى بها المكلف. وهذا تمام الكلام في هذا التنبيه والذي به نختم بحث العلاقة بين الأدلة الشرعية اللفظية، يسمى عادة ببحث تعارض الأدلة الشرعية، وبهذا يكون قد تم البحث، أصل البحث في الأدلة اللفظية التي بحثناه في هذه السنوات الأربع، ضمن محاور إثبات الصدور الوجداني والتعبد، إثبات الظهور وحجية دلالات أو دلالات صغرى دلالات الأدلة الشرعية اللفظية، حجية الظهور، المحور الثالث، المحور الرابع العلاقة بين الظهورات. وبهذا نكون قد فصلنا بشكل كامل ما يسمى بأبحاث الألفاظ والأدلة اللفظية كتابا وسنة عن الأبحاث العقلية والأصول العملية وعن المبادئ الأحكامية مثل حقيقة الوجوب الكفائي والمشروط والتعيين والتخيير وإلى آخره. هذه مبادئ أحكامية أصلاً تطلب عند الأصول، وهذا أهم مباحث عند الأصول كما هو واضح، لأن إحنا عم نختار مش بحسب الرتبة، نختار بحسب الأهمية. طبعاً نحن أهملنا يا إخوان في بعض المحاور السابقة الحديث عن أمور هي واضحة عندنا، مثلا لم نبحث في حجية إثبات صدور الدليل الشرعي اللفظي القرآني، لأن القرآن واضح ثبوته لدينا. غاية ما بحثنا فيما يرتبط بالقرآن قضية حجية ظهورات القرآن لأجل الشبهات الإخبارية عندنا، وإلا فإن البحث نظريا في القرآن الكريم يحتاج إلى إطالة، لكن عمدة ما يبحث في هذا المجال عادة لا يبحث في علم الأصول، يبحث في علوم القرآن مثل سلامة النص القرآني عن التحريف وحفظ القرآن الكريم الذي نعني به ما بين الدفتين فيما بين أيدينا. أنا كنت من البداية وعدت أننا بعد أن ننهي هذه الدراسة لابد أن نبحث خاتمة، هي خاتمة في الحقيقة المحور الرابع أنا في تقديري، العلاقة بين الظهورات، لكن على كل حال نختم بها الأدلة اللفظية، نتعرف فيها لأمرين. الأمر الأول حول تاريخ القرآن الكريم وبعض ما يشاع حوله من شبهات مع أجوبتها، وهذا قلت أنا بحث ليس محل ابتلاء عملي يا إخوان، باعتبار مسلمية حجية النص القرآني من حيث الصدور وتحقق الظهور الصغرى مما لا ينكره ذو وجدان، إنما كان البحث الذي يعتنى به هو البحث في حجية الظهور القرآني، وقد بحثناه فيما بعد حجية الظهور. المهم في هذا المجال الذي لا محيص لنا عن البحث عنه حتى عبر عنه بعض الأعلام المعاصرين بأنه أهم المباحث الأصولية، هو البحث في تاريخ تدوين الحديث، خصوصيات ومزايا مصادر الحديث، أسباب اختلاف الحديث وما اعترى الحديث من ملابسات عبر التاريخ أفضت إلى نتائج خطيرة إنصافا صارت سببا في إثارة الشبهات كثيرا، حتى ذات البعض في أيامنا هذه يعبر عن أنه لدينا إسلامان، إسلام القرآن وإسلام الحديث، وهو تعبير مصطفى من بعض العلمانيين من غير المسلمين، ألف كتابا سماه إسلام القرآن وإسلام الحديث. على كل حال هذا بحث مهم غاية الأهمية يا أخوان، واضح أهمية هذا البحث بالأثناء سيتضح قضايا مهمة يا إخوان أيضا لها علاقة بالقرآن. يعني نحن متهمون بأننا نهمل القرآن في الأبحاث الفقهية. أنا هذه المقولة أنا في تقريري مقولة ظالمة وغير صحيحة. وسيأتي الحديث إن شاء الله في هذه الدراسة اللي هي أهم دراسة يمكن أن تبحث حقيقة يعني على مستوى الابتلاء العملي بالأدلة. لأن أكثر من 95% من الأدلة التي يمارسها الفقيه هي هذه الروايات التي في معظمها روايات أحد كما هو ظاهر. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.